بسم الله الرحمن الرحيم. الأخذ بالأسباب لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أمتي أمة مرحومة. وهذا قول حق، ولأن هذه الأمة مرحومة فقد بقيت تعيش إلى اليوم، لأن من خصائص الإسلام التي فطن إليها أعداؤنا أكثر منا أن هذا الدين يستحيل أن يموت، إنما يمرض ويضعف جدا، نعم، لكن لا يموت. الدلائل على رحمة هذه الأمة، على أن هذه الأمة مرحومة، كثيرة. من هذه الدلائل كثرة الناطقين بالحكمة فيها والعاملين بها. ذاكم هم أسلافنا رضوان الله عليهم، الذين يتأسف بعض الناس من مجرد سماع وصفهم. إذا قلت له قال السلف امتعض، وظنك تدعو إلى جماعة، والواقع غير ذلك. سلفك هم رأس مالك، بغيرهم تساوي الصفر. إذا سمعتهم يتكلمون ولم تعلم من المتكلم قلت هذا نبي يتكلم، كلام حكمة، كلام محكم. من الأقوال التي أقف عندها اليوم لبعض هؤلاء السلف العظام، وقد تكلم بهذا القول أكثر من عالم، قالوا: إن التفات القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد، ومحو الأسباب بالكلية نقص في العقل، والإعراض عن مقتضى الأسباب قدح في الشرع. هذا من عيون الكلام، هذا من عيون الكلام، لأنه جمع الدين كله، أعلاه وأدناه. التفات القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد، ومحو الأسباب بالكلية نقص في العقل، والإعراض عن مقتضى الأسباب قدح في الشرع. وهذا كلام حق،
مأخوذ من مشكات النبوة. إن التفات القلب إلى الأسباب يضيع عبودية العبد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسطة بين العبد وربه في كل شيء إلا في الدعاء والالتجاء إلى الله والتضرع بين يديه. كل أسئلة القرآن الكريم الواسطة ثابتة فيها. يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل، يسألونك ماذا ينفقون قل. قل هذه هي الواسطة، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إلا في الدعاء، وإذا سألت عبادي عني فإني قريب. ولم تثبت الواسطة هنا، لم يقل فقل إني قريب كما هي العادة في السؤال. لماذا؟ لأن لو كان هناك واسطة بين العبد وربه لاستعبدت الواسطة هذا العبد. أرأيت إن كان هناك أمير عدل لا يظلم لكن له نائب لئيم خبيث، كلما رفعت شكايتك إلى الأمير حجبها النائب فلم تصل إلى الأمير، فماذا عساك أن تصنع؟ لابد أن تتزلف إلى هذا الخبيث حتى يوصل شكايتك. فإذا تزللت لهذا الخبيث واستعبدك راح الأمر كله. لو أن هناك واسطة بين العبد وربه تبارك وتعالى لذل العبد إلى الواسطة حتى يشفع له عند مولاه، وليس هذا هو مقتضى العبودية. العبودية هي تمام الذل مع كمال الحب، جناحان لا يمكن أن يكون العبد عبدا إلا بهما، كمال الحب مع تمام الذل، هذه العبودية. فإذا أرقت ماء وجهك لهذه الواسطة ماذا بقي لربك إذن؟ لذلك ألغيت الواسطة. سبب من الأسباب، هذه الواسطة أحد الأسباب التي يتوصل الإنسان بها إلى مراده. فإذا التفت قلبك إلى هذا السبب كان قدحا في توحيدك. لذلك تجد أن هذه الوسائط فيما يتعلق باتصال العبد بربه ملغاة، ملغاة كلها. بل إن أي شيء يشوبه اشتراك بين العبد وربه ملغى أيضا. وما ألطف ما دعا به إبراهيم عليه السلام قومه وهو يعرف صفة إلهه العظيم الذي يعبده لأول مرة، يعرفه لهؤلاء وكانت مفاصلة بينه وبينهم. قال عليه السلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فكأنه سئل: وما رب العالمين؟ قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. كلام الأنبياء موزون، ليست هناك لفظة زائدة، لأنهم معلمون. الذي خلقني فهو يهدين. تأمل سياق الآيات لتعلم أن أي شوب اشتراك بين العبد وربه كان يلغى، يلغى بالبيان. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يقول علماء اللغة إن ضمير الرفع المنفصل الذي لا محل له من الإعراب يأتي لتأكيد الكلام، هو ضمير رفع منفصل جاء لتأكيد الكلام. كرر في الثلاثة القضايا الأولى ولم يذكر في الرابعة، لأن الثلاثة الأولى فيها شوب اشتراك بين العبد وربه. الهداية لفظة يشترك فيها العبد مع الرب تبارك وتعالى، لكن الهداية من العبد بيان وإرشاد، ومن الله هداية على الحقيقة. لذلك أثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ونفاها مرة، فقال عز من قائل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال له: إنك لا تهدي من أحبب. الهداية الأولى التي أثبتها له هداية بيان ودلالة، والهداية التي نفاها عنه هداية أثر. إن الأثر لا يكون إلا من الله، السبب والفعل منه والتأثير من الله. لذلك ليس بالضرورة أن يؤتي السبب الأثر، فالعبد قد يأخذ الدواء ويموت مع أنه أخذ ليشفى من مرضه لكن مات به. فلو كان لابد أن يشفى كل إنسان بهذا الدواء لشفي الكل. الطعام تأكله لتزيل علة الجوع، ومع ذلك أحيانا تأكل ولا تشبع، فلو كان الطعام لابد بالضرورة أن يدفع الجوع لشبع الإنسان بعد الأكل. الشرب، الماء أحيانا تشرب فما تزداد بعد الشرب إلا رغبة في الشرب، حتى تكاد بطنك تنفجر وأنت تموت من الظمأ. فلو كان ملء المعدة ماء لابد أن يدفع الظمأ لدفع الظمأ بذلك. الهداية من العبد بيان، من الرب تبارك وتعالى تأثير. فلما كان ذلك موضع اشتراك بين العبد وربه، كان يقول العبد: كنت ضالا فهداني فلان، فقال إبراهيم عليه السلام: لا، الهداية الحقة إلى التوحيد لا تكون إلا من الله. ولذلك أكدها بهذا الضمير، قال: الذي خلقني فهو يهديني لا غيره. هذا معنى الكلام. والذي هو يطعمني ويسقين، من الجائز أن تقول: كنت سأموت من الجوع لولا فلان أطعمني وسقاني. فكأنه قال له: إن فلانا ما زاد على أن أعطاك سبب دفع الجوع فقط، أما الشبع والري فهذا من الله. ومما يؤكد هذا الكلام ما ثبت في الصحيحين أن رجلا كافرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اسقني يا محمد. فحلب له لبن شاه، اسقني شاه، اسقني شاه، سبع شياه والرجل يشرب. ثم شبع فأسلم الرجل. فجاء في اليوم التالي فقال: اسقني يا رسول الله. فدعا بشاة فحلبت له فشرب وأبقى فضلة وحمد الله. هذا رجل الأمن الذي شرب لبن سبع شياه، فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. بمعنى أن الكافر قد يأكل أكل سبعة ولا يشبع، وأقول قد يأكل، وحرف التحقيق إذا دخل على الفعل المضارع أفاد الشك، حتى لا يأتيني رجل يقول: هناك من الكافرين من يأكل عشر المؤمنين، فيعترض على الحديث بهذه القضية. لا، ومن علمائنا من حملها على أنها واقعة عين مخصوصة بهذا الرجل، والكلام في هذا الحديث طويل، لكن المقصود أن دفع الجوع وإثبات الري من الله تبارك وتعالى. العبد يأكل ويشرب والله هو الذي يثبت له الري. فلما حدث التباس في مسألة الإطعام والأكل والشرب أكدها إبراهيم عليه السلام بهذا الضمير، أي هو الذي يطعمك لا غيره، سواء بالسبب أو بالأثر، فإنما في الأرض ملكه، ولو شاء لحل أمسك الأمطار فهلك كل من على الأرض. ففي حقيقة الأمر كل ما ملكت يداك ملكه وأنت ملكه، فالسبب والأثر ملكه. وإذا مرضت فهو يشفين، من الجائز أن يقول العبد كنت على شفا الموت لولا الطبيب الفلاني الماهر الذي شفاني. فكأنه قال له لا، لأن الطبيب هذا يموت بنفس العلة التي يداوي منها. وما ألطف ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، على هذا الأمر، لما قال سر من المجزوم، لما قال لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى. ففي رجل أعرابي جالس قال يا رسول الله فما بال الجمل الأجرب يعدي السليم، كيف لا عدوى؟ هل هذا نفي لوجود العدوى؟ إذا كان ذلك كذلك فكيف والحس والواقع يقول إن الجمل الأجرب يعدي السليم؟ فقال له فمن أعدى الأول؟ أول جمل جربان على وجه الأرض من أعداه؟ يريد أن يقول إن العدوى لا تنتقل بذاتها، إن الله هو الذي ينقلها بدليل من أعدى الأول. فليس بالضرورة إذا كان هناك مرض معدن إذا لابست صاحبه تصاب بنفس المرض. ما يقول هذا أبدا ذو علم لا في الطب ولا في الشرع، لكن اقترابه من مصدر العدوى مظنة العدوى، لكن ليس بالضرورة أن يحمل العدوى. فلا عدوى هنا معناها لا عدوى تنتقل بذاتها، إنما ينقلها الله تبارك وتعالى. فهذا سبب، لكن الأثر الله تبارك وتعالى هو الذي نقله وهو الذي يحجبه إذا أراد. إذا مرضت، وتأمل اللطف في الكلام، لم يقل وإذا أمرضني، فنسب المرض إلى نفسه تأدبا من أن ينسب الشر إلى الله، كما قال الخضر فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، ولما جاء على السفينة قال فأردت أن أعيبها، فنسب إثبات العيب لنفسه وإرادة الخير إلى الله تبارك وتعالى تأدبا. إذا كان هناك قضايا مشتركة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى يجب أن تفصل حتى لا يقدح في توحيد العبد. قال ابن عباس من قال لولا الكلب لسرق اللص الدار أشرك، لأن الكلب سبب، لكن من الذي منع اللص؟ قال تبارك وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فالذي أخذ بناصية هذا اللص هو الله وليس الكلب. فإذا قال العبد لولا الكلب لسرق اللص الدار فقد أشرك، هي نفس القضايا التي نبه عليها الخليل عليه السلام. من قال لولا فلان لدخلت النار، ولولا فلان أطعمني لمت من الجوع، ولولا فلان شفاني لمت من المرض، كل هذا فيه شرك. ليه؟ لأن القلب إذا التفت إلى الأسباب كان ذلك التفات عن رب الأسباب. وأنت ترى هذا في ضعاف الإيمان، واحد مريض مرض خطير أدخلوه عند الطبيب، الكل واقف على الغرفة منتظر شفتي الطبيب، ماذا سيقول؟ في أمل يا دكتور؟ هو لو قال ليس هناك أمل يطب ساكت، مع أن هذه الكلمة الأخيرة ليست لأحد على وجه الأرض، ولذلك تجد أصحاب العقائد الراسخة يتحركون بها. يمرض لك إنسان أحيانا مرض خطير، كل الأطباء يجمعون أنه لا أمل، يا بني وفر مالك لا فائدة، ومع ذلك تخرج من عندهم لتبيع آخر ما تملك لتنفقه على هذا المريض. ليه؟ لأنه مركوز عندك أن الكلمة الأخيرة ليست لأحد. تقول الله على كل شيء قدير، لو كنت تعلم من قرارة نفسك أن الطب هو صاحب الكلمة الأخيرة لكففت عن الإنفاق. موت وخرب بيت؟ لا، ما أنفقت إلا لتجري وراء أمل مركوز عندك أن الله على كل شيء قدير. هذه عقيدة مركوزة، لكن أحيانا يتصرف المرء بضدها جهلا أو ضعف إيمان. لذلك كان التفات القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد، لا تلتفت إلى السبب. لما مرض أبو بكر الصديق سيد الموحدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، الذي حشي إلى مشاشه إيمانا وحكمة رضي الله عنه، دخلوا عليه وهو مريض، ألا نأتي لك بطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. كلام واضح جدا، ألا ننظر لك في دواء؟ قال إن الطبيب قال إني أفعل ما أشاء. ليس هذا من أبي بكر الصديق دفع للعلاج، وإلا فهو عولج، لكن أراد أن ينبه إلى المعنى الذي نبه إليه إبراهيم الخليل عليه السلام. التفات القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد، وطالما أن العبد معلق بالله تبارك وتعالى لا يرجو غيره، يبقى هو في عافية وستر، كل شيء يكون عليه يحمد الله تبارك وتعالى له وبه. فما من محنة تكون على غيره إلا كانت في حقه منحة. ولذلك الله تبارك وتعالى لما أراد أن يعطي الجائزة للمتقين، والتقوى أصلها اعتماد القلب على الله، هذه التقوى أصل التقوى، كما قال عليه الصلاة والسلام تقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هكذا بالجذب يجعل له مخرجا. وتنظر في يتقي ويجعل، أفعال مضارعة تفيد التجدد والاستمرار، أي كلما أحدثت تجديدا في تقواك كان في مقابله فرج. وإن اختلف الناس في تعريف الفرج، بعض الناس يرى الفرج النعمة المطلقة، لكن ليس كذلك، بل أحيانا يكون الفرج في النقمة التي لا يراها العباد إلا نقمة بحتة. إن انسحاب القائد في الوقت المناسب من أعظم أبواب النصر، مع أن الانسحاب عند بعضهم يعد من الهزيمة، إن الانتصار عنده أنك أنت تكسب أرض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شوف بقى الكلمة اللي بعد هذه مباشرة، ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف الكلام الجميل، يرزقه من حيث لا يحتسب، لا يحتسب. لذلك تكون فرحته طاغية، لأنه لا يحتسب. أنت موظف كبير تأخذ 1000 جنيه في الشهر، معروف كل شهر تذهب إلى الخزينة تقبض 1000 جنيه، هل أحسست بالفرح؟ أحسست بفرح 1000 جنيه؟ لا، لأنك متوقع أنك كل شهر تأخذ 1000 جنيه. لكن جاءك 50 جنيه علاوة أو أي شيء لا تحتسبها، تكون فرحتها في قلبك أعظم من 1000 جنيه. ليه؟ لأنك لم تحتسب. وكل شيء لا تحتسبه تكون الصدمة به عاتية، إما فرح وإما ترح. أنت تتوقع أن يضربك جارك على وجهك، لكن لا تتوقع أن يضربك ابنك على وجهك. لذلك لصمة ولدك لك تكون أعظم 1000 مرة من ضرب كل الناس لك، لأنك ما توقعت. الصدمة التي أخذتها بمجرد الضرب أعظم من الضرب نفسه. لذلك لو وضعت عصابة على عيني إنسان وأخذته لتعذبه مثلا، هو لا يدري من أين يأتيه الضرب، من الأمام ولا من الخلف ولا من الجنب، من فوق من تحت، ما يدري. الرعب الذي يصيبه بعدم درايته أعظم من العذاب نفسه. ليه؟ لأنه لا يحتسب. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى يتمم له فرحته بالتقوى. ما هو رزق عادي راتب، إنما من حيث لا يحتسب ولا يتوقع، مكافأة من الله لهذا العبد التقي. إذا التقوى ها هنا يجب ألا يلتفت ملك البدن إلى الأعراض، وملك البدن هو القلب. ومن أعظم دلالات العجز أنك أيها الإنسان لا تملك قلبك. تملك أن ترفع يدك، تملك أن تمشي برجلك، لكن لا تملك أن تحب، ولا تملك أن تبغض، ولا أن تؤمن، ولا أن تكفر. منتهى العجز. قلبك الذي يضخ وقوام حياتك به أنت لا تملكه. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، لأنه لا يملكه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. وكان أكثر يمينه يقول: لا ومقلب القلوب. وفي الحديث الصحيح: لما تجيء الفتن كأمواج البحار، قال عليه الصلاة والسلام: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، فلو كان قلبه بيده لما كفر. لو كان قلبك بيدك ما كفر طرفة عين، لكن ليس بيدك. إعلاما بعجزك التام أن أعظم ما في بدنك لا تملكه، هذا سر الإخلاص فيه. لذلك حتى تضمن ألا يدخل هذا الشرك إلى قلبك لا تلتفت إلى الأسباب من حيث هي أسباب، ولكن التفت إلى رب الأسباب. الالتفات إلى الأسباب، التفات القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد. ومحو الأسباب بالكلية نقص في العقل. جماعة فرقة، وكل يوم نرى العجب. فرقة الفرماوية رأينا شيخها الفاني الهالك الضال عن نحو 95 سنة هلك. هذا الرجل كافر بالأسباب، كافر بالأسباب، مريض ذهب إلى الطبيب كافر. يا أيها الأحمق، لم تأكل؟ جوع. لما تأكل؟ هي لما تلبس؟ والذي حاك لك ثيابك نزلت من السماء كثياب بني إسرائيل معلقة على الشجر، ألم يحكها حائط؟ وهو منهم الذي يحيط، الذي يخيط الثياب، واحد منهم، لكن هو طبعا مأجل تكفيره لحد ما الولاية تدب في قلب هذا الضال المضل. كانوا كل سنة يحرقون صحيح البخاري. ليه يا جماعة؟ أصل البخاري شيوعي. ليه؟ أليس من الاتحاد السوفيتي؟ أليس من بخارى؟ والله ما ندري الآن ماذا يقولون بعد ما انحل الاتحاد السوفيتي. شوف الجاهل يقول كل الأحاديث المنسوبة لعائشة وحفصة وأمهات المؤمنين كذب. ليه؟ صوت المرأة عورة. هي المرأة ولدت لتكون خرساء. لماذا خلق الله فيها الكلام؟ من قال إن صوت المرأة عور؟ صوت المرأة ليس بعور. ما أظن يختلف في هذا أحد، له مساس بالشرع. لكن الخضوع بالقول هو العورة، والخضوع بالقول شيء زائد عن مجرد الصوت. يعني امرأة صوتها عادي ثم ترققه، هذا القدر الزائد على الصوت هو ده الممنوع. لكن الصوت العالي ما هو عورة. والأحاديث متواترة والحكايات متواترة أن الصحابة والتابعين كانوا يدخلوا على أمهات المؤمنين ويسألوهن من وراء حجاب. وبعدين هو ربنا سبحانه وتعالى لما قالوا إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، طيب هي خلف الحجاب وأنا لا أراها وهي لا تتكلم، كيف أفهمها؟ يعني كأني بكلم إيه؟ لابد أن يكون في صوت حتى أفهم المرأة التي لا أراها. لكن هؤلاء كفروا بالأسباب لأن ليس عندهم عقل، مجانين. ذات مرة جاء أمر بتصوير كل المساجين، فرموية يرون أن التصوير حرام وهو كذلك. ما نختلف معه في هذا، تصوير كله حرام إلا ما دعت إليه الضرورة. ونحن ما نملك من أمرنا شيئا، لكن صدر الأمر إليهم وكانوا 34 رجلا ممنوع التصوير، خلاص هم يقتلون دون شيخهم، عندهم فداء لهذا الشيخ لا تتخيله. اجتمعوا كلهم في زنزانة واحدة، 36 رجل في زنزانة واحدة، والرجل فوق 90، الجهاز التنفسي بالكاد. فاجتمعوا جميعا وصنعوا حاجزا بشريا خلف الباب. يا جماعة افتحوا، أبدا تصوير، أبدا لا يمكن، حرام. قنابل مسيلة للدموع ومش أبدا لا يمكن يفتحوا. طيب الغرفة اتملأت بالدخان، الشيخ هيموت. قاموا رفعوه إلى الشباك، وطبعا وضع أنفه في الخارج يتنفس. كل المحاولات باءت بالفشل. طيب خلاص آخر بقى محاولة، حصار اقتصادي، ممنوع الأكل، واحد يقف على الباب حتى لا يتعاطف أي إنسان معه. الزنزانة اللي في الدور الثالث فكروا نتركهم يموتون، مش معقول. طيب ماذا نفعل؟ ففتلوا حب وربطوا فيه خبز وحلاوة ودلوه من الشباك من الخارج. شوف بقى الضال المضل، جعل يكبر الله أكبر، مائدة عيسى، عيش وحلاوة. طبعا هؤلاء المغترين بهذا الشيخ لقوا بيضع يده في الهواء ويجيب عيش، ويضع يده ويجيب حلاوة. يبقى الرجل كلامه جد، ازدادت عقيدتهم في هذا الرجل وهو كافر بالأسباب قليل العقل. لكن كما قال الشاعر: لكل ساقطة في الأرض لاقطة وكل ناطقة يوما لها سوق. استفادت إدارة السجن من هذا الدرس، فمزقوا الجماعات عندما نقلوهم إلى سجن آخر. لا توجد جماعة بكاملة في زنزانة، إنما كشري من كل جماعة خمس عشان يحصل نوع من التفسير. تقدر أن يكون معنا اثنين من الفرنوي، هم يقدسون لونين، لون أبيض واللون الأخضر. اللون الأبيض لا يلبسه إلا ولي واصل، اللون الأخضر ده بقى مرمطون، هو بقى اللي بيعمل لأجل أن يأكل الذي يلبس القميص الأبيض، هو ده بقى رفعين عنه كلمة الكفر مؤقتا لحد ما تدب الولاء في قلبه وبعدين يطلع للدرجة التي تعلوها. فكان معنا رجل ممن يلبس الثياب الأخضر، كان يناقش طول النهار وطول الليل الأخذ بالأسباب كفر. فكان بقى إذا الجماعة بتوع التكفير قاموا عشان يلعبوا رياضة، يلعبوا رياضة الصبح، كان يلعب معاهم. طب ما ده أخذ بالأسباب لكن ما يضرش. طيب بيلعب رياضة، العرق يتصبب من عليه، تيجي بقى الفتحة زمايله بقى يمروا عليه عشان يسلموا عليه، يلف نفسه ببطانية. ليه؟ لأن لو رأوه وقد عرق يسألونه ما بالك، إذا علموا أنه يلعب يبقى كافر على طول. فكان يلف نفسه ببطانية ويبرز عينيه فقط. إيه مالك؟ عندي برد. برد في عز الحر وخلاص. وأوصاني واستحلفني ألا أقول لهم شيئا، شيء ضد العقل ألا تأخذ بالسبب. من قال إني أريد الولد بغير زواج لاتهمه الكل بالجنون، من قال إني أريد أن أشبع ولا أضع في فمي لقمة لاتهموه بالخبل. فمحو الأسباب بالكلية نقص في العقل لا شك، والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الوسط، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإعراض عن الأخذ بمقتضى الأسباب قدح في الشرع، لأن كل شيء ندبك الشرع إليه لا يكون إلا بسبب منك. كل شيء ندبك الشرع إليه وأمرك به وجوبا أو استحبابا لا بد من إحداث سبب له، فإذا تسنى لك أن تعرض عن السبب فقد أعرضت عن كل الأوامر والنواهي. ولذلك أباح الله الميتة مع أنها حرام، لماذا؟ حتى لا تموت. لذلك قال سفيان الثوري أخذا بمفهوم الآية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والقاعدة الفقهية المعروفة: الضرورات تبيح المحظورات. قال سفيان الثوري أخذا من هذا: من جاع فلم يأكل حتى مات دخل النار. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ما أباح له الذي حرمه إلا ليحفظ حياته، وليس لها معنى إلا ذلك. فكونه يتلف حياة نفسه ويعرض عن الذي أعطاه الله إياه، يبقى هذا معرض عن رخصة الله تبارك وتعالى له، معرض عن أمره، يموت وهو كافر. التوكل ليس معناه خلع الأسباب، التوكل معناه التجاء القلب إلى الله مع الأخذ بالأسباب، هذا هو حقيقة التوكل، ولا التفات لما يحكى وإن كان صحيحا، أي ولو كان صحيحا، كمثل أبي حمزة الصوفي يقول: نزلت في بئر أستقي، يجيب ماء، فجاء اثنان فردم عليه البئر، ما يعرفان أن في إنسان في البئر، قال: فجاء رجلان فصماها علي، ردموها عليه، قال: فسكت حملا لنفسي على التوكل. قال: ثم جاء أسد فأخرجني. طيب، سلمنا أن هذا الكلام صحيح، فقد يكون هذا حدث اتفاقا رحمة من الله بعبده الجاهل، وإلا فسيد المتوكلين لما أراد أن يخرج من مكة إلى المدينة لماذا اختفى في الغار؟ لماذا لم يمشي؟ عيني عينك، إيه خائف؟ لماذا لما رأى سراقة ابن مالك ودعا عليه فساقت يدا فرسه في الأرض حتى بلغت الركبتين، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يخرجني ولك أن أدرأ عني، فدعا له فقال له: أخف عنا. طب ليه قال أخف عنا؟ أخذا بالأسباب، لأن ترك الإعراض عن الأسباب هدم لصرح الأمر والنهي. ومن ألطف ما يذكر في ذلك قوله تبارك وتعالى لمريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لو جاء 40 رجلا شدادا أقوياء وقلنا لهم: هزوا النخلة لينزل الثمر، ما تنزل ثمرة، فما هو ما هي القوة التي عند امرأة النفساء لتهز النخلة؟ لماذا تهز النخلة؟ امرأة نفساء أضعف ما تكون المرأة بعد الولادة، خارت قواها كلها، الأنين، الولادة والصلب. لذلك ابن عمر لما كان بيطوف بالبيت ورأى رجلا يحمل أمه العجوز على كتفيه يطوف بها وهو يقول: أنا لها بعيرها المذلل، إن أزعرت ركابها لم أزعري، يعني أنا جمل، أنا مطية لها، ويطوف في وسط الخلق. ثم التفت إلى ابن عمر وقال: يا ابن عمر، تراني وفيتها؟ قال له: لا، ولا بزفرة. الزفرة اللي لما بتقولها في الولادة، التأوه، كل الذي فعلته لا يساوي زفرة منها وهي تلدك. بعد الولادة المرأة ضعيفة جدا. ايه بقى وهزي اليك بجذع النخلة؟ اشارة الى الاخذ بالسبب، سبب. ولذلك اجاد ذلك الشاعر لله دره جد الإجادة حين صور هذا المشهد، فقال: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبا بالعجل يوما عن الطلب، ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجزع يساقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته. هو الذي جعل النخلة في يدها كفرع شجر، هذا إعلام أن نأخذ بالأسباب. من ألطف ما يقال في الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب، الإعراض عن الأسباب هدم للدين كله، قدح في الشرع، الشرع اللي هو الأمر والنهي. لذلك كان المؤمن الذي يرجو ربه تبارك وتعالى يطلب السبب ولا يلتفت قلبه إليه. لذلك وصف الواصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يميزهم عن الذين أتوا من بعدهم في تعاملهم مع الدنيا، فقال: ك كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. ولذلك مطلوب منك أن تكون غنيا لكن لا تكون عبدا للمال. المال يكون في يدك وقلبك فيه الافتقار إلى الله تبارك وتعالى وليس الطغيان بذلك المال. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال بعض العلماء: العبد في الطاعة قدري وفي المعصية جبري. كلام برضو أيضا من كلام السلف الذي إذا سمعته قلت هذا كلام نبي. يشير هذا العالم بهذا القول الموجز المختصر إلى أن العبد متبع لهواه في الطاعة جبري في الطاعة قدري. يعني في المصلحة يقول لك أنا ربنا قدر لي كده، وعند المعصية جبري يقول ربنا اللي أمرني بكده، ربنا كتب علي كده. يريد أنه متبع لهواه، حيث كان هواه في ذات قال قدر قضاء وقدر طالما فيها مصلحته، وحيث كان ذات للعصيان يريد أن يفلت من العذاب يقول كتب الله علي ذلك وأنا ماذا أفعل. قال قائلهم: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. يعني الجنين الذي ليس له كسب ولا سبب أليس يرزق؟ يرزق. طيب أنت لماذا تسعى؟ كما أن الرزق جاء إلى هذا الجنين فسوف يأتيك، وهذا ليس عنده شيء من العقل، لأن هذا الجنين أخذ الطعام بسبب أكل الأم، وأنها لو لم تأكل لمات الجنين، فيوجد سبب، لكن قد يكون السبب من كسبك مباشرة وقد يكون بغير كسبك. المهم هناك سبب من الأسباب من أي جهة تكون، لكن هو ظن أن الأسباب وظن أن السبب يكون مباشرا، لذلك قال هذه الأبيات. وقال قائلهم الآخر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. طيب كيف لا يبتل بالماء وأنت ألقيته مكتوفا؟ يريد أن يقول أن القدر كتفه، وبعدين بعد كده تحطه بقى في نار جهنم، طب هو يعمل إيه؟ كتب الله عليه المعصية ثم يعذبه بها. هو ده بقى اعتراض الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على كل شيء فلا قيمة للأخذ بالأسباب. شوف بقى جيل الصحابة وكانوا أسد الناس عقولا وقلوبا، سألوا نفس السؤال لكن الصورة مختلفة تماما. في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ببقيع الغرقد، فلما دفننا الرجل دفننا الميت جعل ينكث بمخصرته في الأرض، عود معاه وعمال ينبش به في التراب، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا كتب مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. خلاص جف القلم. فقال رجل: يا رسول الله، جف بشيء كان أو يكون؟ قال: بشيء كان. بأمر فرغ منه، فقال: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على كتابنا؟ فأما من كان من أهل السعادة فسيصير إلى السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى الشقاوة. قال له: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. سكتوا على كده واستأنفوا العمل. قال علي بن أبي طالب: فما كنا أجد منا بعد سماعنا هذا الكلام. يعني العمل ده هو جعله يجد أكثر، مع أنه ما يدري أهو إلى الجنة أم إلى النار صائر. لكن أي إنسان عنده عقل وتدبر آيات الكتاب المنزل وفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام يفهم أن هذا الكلام ليس معناه ترك العمل والاتكال. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى أثبت عملا للعبد قبل التيسير، أثبت للعبد عملا قبل التيسير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أثبت له عملا قبل التعسير. إذا العبد حينئذ لابد أن يعلم إن الخاتمة مربوطة بالأولى، الأولى هي السبب منه. هؤلاء الصحابة لم يقل واحد منهم: إن كان قدر علي المعصية لما يدخلني النار؟ لأن هذا الكلام ببساطة شديدة معنى إيه؟ معناه أن الله ظالم. هي لها كلام غير كده؟ إذا كنت تعتقد أنه عدل، حكم عدل، عدله مطلق، لما تسأل هذا السؤال؟ لا تكن له لما، فإنه يفعل ما يريد. لما هذه تقال لمن يمكن أن تلومه على فعل؟ وهل لك اختيار مع الله؟ يفعل ما يريد، فلا يجوز أن تقول له لما، بل العبد يجب أن يتقرب إلى الله زلفى حتى إن ابتلاه يكون ذلك مدعاة القرب. كما قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا تركتهم وجئت على عجل؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى. إنما عجلت لترضى، فدل على أن العجلة في الإياب إليه سبيل من سبل الرضا عنك. والمؤمنون قال الله تبارك وتعالى عنهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الفاء دي فاء التعقيب السريع على طول، أول ما سمع أحدث إيمانا عقب القول مباشرة، فآمنا. يبقى قربك مهم جدا، ابتليت تقترب، أنعم عليك تقترب، المهم تكون في حالة قرب دائم. الذي يقول إن كتب علي المعصية لما يعذبني يتهم ربه بالظلم، لأنه يجب عليه أن يقول أيضا: وإن كان كتب علي الطاعة فلما يدخلني الجنة؟ لا يقول هذه أبدا. لماذا لا يقولها؟ لأن في مصلحته، هو في الطاعة قدري. وهذا هو نفس قول المشركين الأوائل، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقارون: إنما أوتيته على علم عندي، لولا أنني أستحق لما أعطاني الله، أعطاني لأنني أهل لذلك. ف فقال الله تبارك وتعالى لهم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. قل له إلا هنا بمعنى لكن، أي لكن من آمن هذا هو الذي له الزلفى. يبقى الذي يقول أن أنا لولا أنني أستحق أن أنا أدخل الجنة لما أدخلني للجنة، هذا قدري، لأنه في باب المعصية جبري. فنفهم من هذا أن العبد لابد أن يحدث سببا حتى يكون له الأثر، إذا لم يحدث السبب بطل الأثر. ولذلك قال إن الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في وقعة بدر: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني كأن الكلام يعني ليس لمجرد أنك ألقيت بالسهم أنه أصاب، لا، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أمسك بقبضة من الرمل وحذفها في وجوه الكفرة وقال: شاهت الوجوه، ثم قال: انهزموا رب الكعبة. في الرواية قال: ما بقيت عين لهم إلا دخلا هذا الذر. إيه يعني قبضة؟ إيه دي قبضة كده تصل لكل هؤلاء؟ كيف؟ الله هو الذي أوصلها، كما يذكر المفسرون في قوله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج، قال: رب كيف يبلغ صوت الناس كلهم؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. توصيل الصوت هذا من الله تبارك وتعالى، لكن لابد أن تتكلم، لابد أن تتكلم. مسألة يوصل دي بقى مش مهمتك. يعني إذن العبد لابد أن يأخذ بالسبب، لذلك إذا لم يأخذ بالسبب لا يحقق الأثر. نضرب لذلك بعض أمثلة بنلاحظ في المساجد إنهم حاطين خط على الأرض. ليه؟ لتسوية الصف. طيب، هذا الخط كان قبل ذلك موجودا؟ لا. طيب كانوا يصلون ايه؟ معوجين؟ لا. طب ما الذي جد؟ ان الأئمة لم تقم بما اوجب عليهم. الامام بيقول لهم استووا وافاه لهم. ليه؟ وانت بتنظر من خلف؟ ده نحن ما نعرف رجلا في الارض كان ينظر من الخلف إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، هو الوحيد في أولاد آدم الذي كان ينظر من وراء كما ينظر من أمام، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين كان يقول: استقيموا فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي إلا إذا اطمأن أن الصفوف سويت. نحن مقصرون في هذا، وهذا التقصير مزدوج وهو لا يعفي الأئمة. أقول مزدوج من الإمام المأموم، لقد هممت أن أفعل ذلك في اليوم مثلا، لكن خشيت أن يصرخ صارخ فلا أتنى وفي الربع ساعة، خشيت هذا، فأردت أن أنبه: يا جماعة قبل أن نصلي نستوي، يا فلان اذهب سوي الصفوف، يا جماعة احلموا علينا، لا نريد أن احنا نأخذ الناس قبل أن ننبههم خشية حدوث العكس، نوع من الرفق بهم. الإمام ما ينبغي له أن يصلي حتى يضمن أن الصف استوى. كان من عاقبة عدم الأخذ بالسبب الظاهري في تسوية الصف أن القلوب التفتت عن بعضها، وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لتسون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ف فمعنى الصف لا يستوي معنى أن القلوب تنفر، وكل شر في الأرض بسبب نفرة القلوب. تسوية الصف سبب، لما قصر العبد فيه منع الثمرة وهي ائتلاف القلب. يبقى احنا لابد أن نفعل السبب حتى نجني الثمرة. يبقى الخط اللي على الأرض هذا بدعة لا يجوز فعله، لأنه جعل الأئمة يتكئون على الخط. يقول لك كل الناس بقى قدامها خط، وكل واحد بقى عقله في راسه ويعرف خلاص. ما انت شغلتك ايه؟ نحن ما جعلناك اماما الا لترص هؤلاء وتكون وفدهم الى الله، كما في سنن الدارقطني في بعض الاحاديث قال: تخيروا ائمتكم فانهم وفدكم الى ربكم. ليه؟ لان الامام ده انت بتجعله بينك وبين ربك. يعني احنا رايحين بقى لولي العهد، ناخد بقى واحد بيقول انا جدع وندخله بقى عند الراجل هناك، ولا بننتقي واحد عاقل رصين ركين؟ كما حدث ان بعض الوفود راحوا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يهنئونه بالخلافة، فادخلوا شابا صغيرا، فكأنما استعظم عمر ذلك وقال: يا بني أما وجدوا أكبر منك؟ يعني برضو كبر كبر، كبير برضو له قيمة، كبير وعاقل مش ضروري يكون مجنون. أما وجدوا أكبر منك؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو كانت المسألة بالسن لكان غيرك أولى منك. قال: أفلحت. على طول، مش بقى زي ما بيقول بعض المشايخ لا داخل قسم فلسفة ولا فلفسة، رجل على طول عنده سليقة مؤدب. فالذي تضعه على رأس الوفد لابد يكون زينة للوفد كله. لو وضعت أخرق على رأس دولتك شاهد دولتك كلها. هو العراق النهاردة، أي عراقي يعرف يدخل أي بلد؟ ليه هم العراقيين كفرة؟ العراقيين فيهم أخيار وفيهم ناس أفاضل، كما إن في المصريين فجار وفي السعوديين فجار وفي كل مكان فجار. هنا أخيار وهنا أخيار وهنا فجار وهنا فجار. لكن ليه بقى العراقي لا يستطيع دخول أي بلد؟ لأن هناك أخرق على الرأس. فالواحد ينظر لأي عراقي على أساس أنه مجرم، والرأس هكذا. فأنت تضع إمام يصلي في الصلاة لا يعرف أي شيء، يعني حتى أحكام الصلاة ما يعرفهاش. وبعدين العجيب جدا لو الإمام غاب يبص البعض: تفضل. لا والله أنت تفضل. لا تفضل أبدا، لا يمكن تفضل، أنت تتفضل. هي إيه؟ إيه الكلام ده؟ هي عزومة؟ ما يتقدم إلا أولو النهى الذين يعرفون أحكام الصلاة. يعني يذكر مرة، وهذه من العجائب برضو، الجماعة بتوع تفضل انت تفضل العزومات دي، دخل واحد من اياهم وقف يفرك في ايده. ما هو الائمة قبل ما يدخل في الصلاة بقول كلمتين كده، لكن هو نسيهم مش عارف يقول لهم ايه، والامام بقول استووا تراصوا، فهو عارف ان في كلمتين ثلاثة بيتقال لكن مش عارف هم ايه، فقعد يفرك في ايديه يمين شمال مش راضي تيجي معاه. اما المجاهدين رجالة هو رجل ده ازاي هذا يكون وفد؟ سبحان الله، كيف تضع مثل هذا يقف بين يدي الله عز وجل يأخذك إلى الله؟ لا، هذا ما يكون. لذلك الإمام يجب أن يكون فقيها، الإمام الذي يصلي يجب أن يكون فقيها، يقوم بما عليه. الإمام له فضل كبير، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التدافع للإمامة. ليه؟ لأن لها فضل لا يرتقيها إلا أهلها، لذلك نهى عن التدافع لها. يبقى تأخذ الفضل بدون ما تبذل أي مجهود مقابل، هذا لا يتأتى. لذلك تكون إمام يبقى قم بواجبك، رص الصف صح. الأئمة الذين يؤمون الناس الصلاة رص الصف لا يكون بمقدم القدم. تجد الإمام يقول له اطلع انت شوية وانت تأخر شوية. ليه؟ ايه مقياسه في الموضوع؟ الصوع الصغير ده هو ده مقياس الموضوع. طب يا سيدي واحد رجله طول كده واحد رجله طول كده، هتسويهم ازاي دول؟ ما تستطيع ان تسوي الصف الا على العقب. ليه؟ لان ظهر الناس كلها واحد، ممكن واحد كرش يبقى كده وواحد بطنه لازقه في ظهره. طب ما ده برضه هيبقى طالع عن صفحه تقول له ادخل، ها ما ينفعش الكلام، هيدخل هتبص تلاقي برضه طالع من ورا. ما يصلحش هذا الكلام، انما لو سويته بالعقب، وهذا التسويه انما تكون بالعقب اخر الرجل، تكون اخر الرجل كلها مع بعضها، يبقى ضمنت استواء الصف كله مع بعضه. سيبك بقى من الامام، الامام هذا ما هو المقياس؟ يبقى الامام اذا اراد ان يسوي الصف يبقى يسوي بهذا الايه، بهذا المنظور، شد خط على الارض. كان ممكن ايام الرسول عليه الصلاه والسلام ولا كان مستحيل؟ كان ممكن. لو تذكرون القاعدة اللي احنا فرقنا بها ما بين البدع والمصالح المرسلة، أن الأمر إذا كان له مقتضى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله لا يجوز لك فعل. يعني إذا كان الأمر له داعي أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يفعله فلا يجوز لك أن تفعله. ليه؟ لأن لو كان الداعي ده فعلا لابد أن تفعله لبادر النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، أما وأنه لم يفعله فلا يجوز لك فعله. شد خط لتسوية الصف على الأرض كان مقدورا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يكلفه شيئا، لم يفعله يبقى لا يجوز لك أن تفعله على الأرض. فكان من سبب إهمال الأئمة لما يجب عليهم من تسوية الصف حدث التفات في القلوب. يبقى تركك الأخذ بالسبب ضيع عليك الثمرة. يبقى حتى تأخذ الثمرة يبقى ترجع للإيه؟ للسبب. ولذلك قال تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصر، افعل ما أمرت به يفعل لك ما وعدك. إن تنصروا الله ينصركم، تنصره بإقامة حدوده في الأرض وعدم الاجتراء عليها وإقامة أمره. عبد حقا، فإذا نصرت الله بفعل الأوامر والنواهي ينصرك بأن يمكن لك. يبقى المسألة مشروطة، في شيء عليك وهناك شيء على الله، لكن تمنع هذه الثمرة طالما أنك أهملت السبب. المثال الآخر وهو مثال مهم، وإحنا نتمنى أن تصل هذه الكلمة إلى أولياء الأمور، أسأل الله مخلصا أن يوصلها من يسمعها إلى أولياء الأمور. الضرائب، هذه الضرائب هل هي حلال الآن بالوضع الحالي؟ الجواب لا، هي حرام بالوضع الحالي. وأرجو كلمة الوضع الحالي دي نحط تحتها 20 خط. ليه؟ لأن التفصيل سيبينها بعد ذلك. طالما ان احنا بنتكلم باسم الإسلام يبقى لابد انك انت تجيب آية حديث. طيب، نحن نعلم أن دم المرء ومال المرء وعرض المرء كله معصوم، لا يحل شيء منه إلا بجريمة، إلا بشيء به الحل، مال دم عرض. طيب، إحنا الآن بنتكلم في المال، ما الذي يحل من مال العبد وجوبا رغم أن فيه الزكاة؟ طيب، رجل أخرج زكاة ماله، هل لأحد أن يجبره على دفع شيء غير الزكاة؟ الجواب لا. الشرع يقول هذا، لا يحل جبر المرء على دفع شيء إلا الزكاة. طيب، واحد بيدفع زكاة تجبره على صدقة؟ لا. تجبره على ضريبة؟ لا. طيب، قال لك معنى ان انت تغلق الضرائب يبقى في روافد كثيرة جدا ومصالح تتعطل، فهذا من الضرر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وجاءت الشريعة بدفع المضار وجلب المنافع وهكذا دواليك. فنقول له هل جبيت الزكاة؟ يعني هل حصلت الزكاة أولا ثم وجدت أن أموال الزكاة لا تفي؟ الجواب لا. إنه لم يكلف خاطره بجباية الزكاة من أحد، لذلك لا يجوز أن توضع الضريبة مكان الزكاة أبدا. الزكاة يبقى هو حر متعلق من عرقوبه، والضرائب لو ما دفعش يدخل السجن. ايه الكلام ده؟ ده اللي احنا نعرفه من الآيات والأحاديث، انه لو ما دفعش الزكاة يقتل، مش يسجن، لا ده يقتل. هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما حارب المرتدين دول كلهم، حاربهم عشان ايه؟ هم كفروا، ايه كانوا مسلمين بيقول لا إله إلا محمد رسول الله، وكانوا بيصلوا، وقال لك نحج، لكن فهموا أن الزكاة كانت تؤدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فلما مات ارتفعت. وتأولوا طبعا تأويل باطل قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم، قال لك خذ يا محمد، فهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطلب أنه مات يبقى راحت الزكاة. ثم هو الله عز وجل قال للنبي قل هو الله أحد، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما نقولهاش، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل الأوامر دي هل هي كانت موجهة للرسول عليه الصلاة والسلام فقط، ولا موجهة له عشان يبلغها للأمة؟ فأبو بكر الصديق قال والله لو منعوني عناقا، وفي رواية أخرى عقال بعير، كانوا يؤدونه لرسول الله قتلتم على منع، وقامت الحروب المعروفة. عشان ايه؟ عشان الزكاة. فليس لعبد خيار ان يقول ادفع الزكاة ولا لا، دي ملوش فيها خيار، يا يدفع يا يموت على طول، مش يتحبس، يدفع يا يقتل. هو ده اللي عليه جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة، يدفع يا القتل مش يدفع يا الحبس. طيب، بعد ما يجمعوا اموال الزكاة دي كلها اكاد اجزم انهم لن يحتاجوا شيئا. ليه؟ كل واحد عارف ان الضرائب تقدر جزافا، ليس لها قانون. يدخل الواحد عيادة الطبيب، قدر ان جاي له وفد زيارة مثلا من البلد الفلانية، يعدهم كمرضى، يحسب بقى على الراس كم راس، ويضربهم في مش عارف ايه وبتاع، وطبعا كل ما هو يزود كل ما ياخد عموله، فبالتالي بيجتهد في فرض أقصى ضريبة يستطيعها. طيب أنا عارف إن أنا مظلوم، والشريعة بتقول لي ادفع عن نفسك الظلم ما استطعت، طب أعمل إيه؟ ألف من ورا، أشوف لي واحد أديله قرشين يسقط عني بيحرق لي الملف، مفيش مانع، وأديله قرشين، اعمل طعن ومش عارف ايه واثبات ان ما عنديش ولا مليم وهموت من الجوع، واختم نسر وصقر واعر كباية وكل حاجة، واروح هناك وبطريقة ما املص. لكن الزكاة هل يستطيع احد ان يفعل ذلك؟ لا، لانها بين العبد وربه، في هنا قلب يحرك الانسان، ما يقدرش، ما يستطيع يدفع على طول. ولذلك في الزكاة بعض الناس لما مثلا يجي يسأل يقول أنا بدفع الزكاة بزيادة، هل ده جائز؟ أقول له طبعا جائز، ده بالعكس ده لك الفضل، لكن عمره ما يقول لك أنا بدفع الضرائب بزيادة أبدا، ليه يقول لك أنا عايز أرضي ربي؟ فإذا كان عندك باب مفتوح من السماء وهناك قلب يحرك العبد وانت ضامن انه مش هيغش، لو غش بإنسان قليل الدين زنديق زنديق، وانت ضامن ان فيه نفس ضمير عمال يحرك الإنسان. وبعدين الزكاة أموالها كثير جدا، أضف إلى ذلك إنها فيها بركة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، لما جاء ذكر المال أم قال له إيه؟ قال له بعد ما قال له الصلاة: فإنهم أجابوك إلى ذلك فقل لهم إن الله افترض على أغنيائهم صدقة ترد على فقرائهم. وبعدين أم أي لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، اوعى تقوم رايح واخد أحسن حاجة في مالهم، بل اللي يدفعه اللي يدفعه خده، لكن ما تقولوش لا انت اديتني الوحش هاخد الحلو، لا هذه ليست لك. ليه؟ لأن الله عز وجل أدب المؤمنين قبل ذلك، قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. شوف تربية النفس. يقول للمؤمنين: عايز تدفع زكاة، عايز تطلع صدقة، ما تروحش تجيب أوحش حاجة. ولا تيمموا، أي لا تتوجهوا إلى الخبيث من أموالكم فتأخذوه فتعطوه للفقراء تنفقونه. ليه؟ ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. حط نفسك مكان الفقير، واحد بيديك فل مسوس هتاخده ازاي انت عامل كده وانت مغمض مالكش نفس تاخده، لانك هتاخده تعمل بايه؟ ولستم بآخذيه لو كنتم مكان هؤلاء الفقراء إلا أن تغمضوا فيه، تاخده على إغماض وانت زهقان. فأدب المؤمنين أولا بأن هو لا يتيمم الخبيث، لكن يطلع من كل المال جيده ورديئه. فلذلك قال له: وإياك وكرائم أموالهم، خدش حاجة نفيسة من عندهم غصب. وبعدين أم قايل له بعد دي مباشرة إيه؟ شوف الكلام يا إخوانا منظوم، كلام منظوم كأنه در يتلألأ. أم قايل له: وإياك ودعوة المظلوم، إياك ودعوة المظلوم. يبقى كأنه لو أخذ كرائم أموالهم ظلمهم. شوف الكلام، لو أن الجابي أخذ كرائم أموالهم رغما عنهم ظلمهم، فإياك ودعوة المظلوم. لو أن أي دولة في الدنيا كان بوسعها أن تعين شرطيا على كل رجل، ما استطاعت أن تخرج الضريبة 100%. المسألة مسألة قلوب. الشرطي قاعد جنبي صحيح، لكن ما هوش عارف حاجة، هو عارف اللي جوه؟ لا. يعني كانوا بيحكوا زمان في الخمسينات لما كان يحصل تحقيق مع المساجين، ويجي مسجون جديد في غرف التحقيق اللي هي جهنم الأرض، أسأل الله العافية. إخوان الجماعة اللي هم قاعدين من الإخوان، وما أقصد دخول الحل إخوان المسلمين فقط، اللي جاي ده مش عارف حاجة، فعايزين يبصروه، عايزين يقولوا له بقى ما تقولش كذا وقول كذا، بس موقفين غفر، موقفين حارف حرار. فيعملوا ايه؟ يقوموا يقولوا التعليمات بالتجويد: اذا جاءك المحقق فقال كذا وكذا. طبعا اخينا ده فاكر انه قرآن مش عارف حاجة، طبعا الثاني بيلقط الكلام وماشي معاه، وده مش عارف حاجة. اهو ده كلام، اهو ده كلام واضح جدا. لو البني ادم ده عنده اي قراءة ولو متباعدة في كتاب الله عز وجل، ما يعرف ان ده مش قرآن وده كلام منطوق. يعرف بقى اخينا ده بقى اللي جوه ما يعرف شيء. فإذا كان الله تبارك وتعالى كفاك مؤنة هذا القلب، يبقى أنت تسد على نفسك الباب ليه؟ اجب الزكاة أولا، اجب الزكاة أولا. فإن وجدت أن الزكاة لم تفي، قل للناس حينئذ: يا جماعة، المصارف الفلانية ليس عندنا مال، نحتاج إلى مليون، مليونين، مليار، مليارين، احنا تعدادنا كذا، يبقى على الفرض كذا، نرجو المبادرة وكذا وكذا، وحنفرض هذا الأمر لحين سداد الإعواز ويرتفع هذا القانون. هذا الكلام صحيح وهذا كلام مشروع، لأن المصلحة إذا لم تتحقق إلا بذلك لا يكون إلا ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام المقاصد وهكذا. يبقى حينئذ يحل فرض الضريبة. أنا أتذكر ولا أنسى، كنت أعمل في بعض المحلات يوما ما، فيوم 1/5 علاوة العمال، بينتظر بقى الشهر شهرين ولا 3 شهور، طيب ما فيش فلوس في السنة دي. صدر قرار، والقرار ده بيكون خاضع للبلديات، لكن ما فيش حاجة تيجي من فراغ. قرار غرامات أشغال طريق على كل المحلات، ألا هو أنا نايم بالعرض في الشارع تقول لي ادفع 300 جنيه أشغال طريق؟ أنا بينه وبين الطريق 10 متر، أدفع أشغال طريق ليه؟ شوف، يا الدفع يا الحب. واحد ماشي في السكة لص، قال له طلع الفلوس وإلا هقتلك، يعمل إيه؟ يفتدي نفسه بماله. وهكذا جمعت العلاوة. أنا كرجل أعود أوزنها في نفسي، طيب أدفع ماشي، بس أقتنع أعرف ليه دفعت. ما كفاية علينا حسنين ومحمدين بتوع تنظيم الأسرة، وأنا كمان حبقى معاهم، أعرف ليه أنا دفعت، خد عينيا بس أعرف ليه. لكن كل حاجة من غير ليه فعش الكلام. الكلام ده كله يا أخوانا بيترسب في النفس حتى يصل الإنسان إلى قناعة إن هو بيتسرق. طيب واحد بيتسرق لازم يعمل أي دفاع، جزاك الله خير، يوم يحصل من هنا بقى لمسألة عدم ولاء لأي شيء. مفيش ولاء أبدا، كل بقول أنا وبس. لما تيجي بعد كل الأفعال دي تقول يا جماعة اضربوا الحق، اضربوا ازاي؟ كيف اضربه وانا اراه اماني ليل نهار؟ يعني سنة عمرها ما تمشي هكذا. لكن انت لو جيت على واحد وقتلت قدام اخوانه كلهم لانه مش راضي يدفع الزكاة، يقول له احسن، لان ربنا امره بدفع الزكاة ما دفعش. ولله المثل الاعلى، لما تنزل لتحت قوي يقول لك ضرب الحكومة مش عيب. يعني الواحد لو ضرب من الحكومة مش عيب، لكن لما ضرب من جاره عيب. يعني إذا الإنسان عوقب من أعلى، من جهة وماله فيها خيار، بيتسلى، يقعد يسلي نفسه، إلا الضرب عيب على طول. مش معنى أن الحكومة مش عيب يعني لأنه مش قادر، هو لازم يتسلى، لازم يضرب المثل. فكذلك العبد، ولله المثل الأعلى، إذا جاءت مثل مصيبة من فوق يقول لك أنا في بيدي شيء. يا أخي احنا مؤمنين بالقضاء والقدر، وقد يكون هو غير راضي من الداخل، لكن لابد أن يسلي نفسه طالما أنه ليس بإمكانه أن يفعل شيء. يبقى الضريبة هذه كان بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفرضها على الصحابة ولا لا؟ كان بإمكانه يفرضها على الصحابة، لماذا لم يفرضها؟ لأنه ما احتاج إليها، ما احتاج إليها مع وجود الزكاة. يبقى احنا بنقول يجب على أولياء الأمور جباية الزكاة، اللي ما يدفعش يتقتل، يقتل، من لم يدفع فليتقرب هذا الولي إلى الله بدم هذا الإنسان العاق لربه تبارك وتعالى. إذا لم يصل، إذا هذا المال إلى الغاية المنشودة حينئذ يبقى يجب عليه فرض ضرائب عشان يفك الزنقة دي. بعد ما الزنقة تروح يبقى يرجع المسألة إيه كما كانت، وهكذا دواليك. يبقى إحنا الأسباب يا أخوانا لابد أن تكون مشروعة، تقصيرنا فيها علامة على وجود الذل. الأمثلة اللي إحنا ضربنا فيها تقصير في الأسباب، الزكاة سبب للغنى، الزكاة سبب للغنى، قصرنا في السبب راح عنا الغنى، والفقر دائم وضنك مستمر. كما إن تسويت الصف سبب لاشتمال لالتام القلوب، تقصيرنا في تسويت الصف أدى إلى التفات القلوب. عايز القلوب ترجع سوي الصف، عايز الغنى يرجع هات الزكاة. كذلك عايز تشبع كل، عايز عايز تصحى اتعالج، وهكذا. يبقى إذن لابد من إحداث سبب من العبد حتى يجني الثمرة. لذلك كان كلام هذا العالم السلفي الجليل كان كلاما جامعا للدين كله، ولو أحببنا نحن نتكلم في المسألة دي حيطول بنا الكلام، لأن احنا قلنا هذا جامع للدين كله. التفات القلب إلى الأسباب قدح في التوحيد، محو الأسباب بالكلية نقص في العقل، الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. وإن شاء الله في المرات القادمة نجيب بقى كلام الدرر ده الغالي، كلام السلف الغالي، ونعرضه مثل هذا العرض حتى يتشبث الخالفون بأسلافهم. لأن إذا لم يكن لك سلف تقتدي به تمشي في الأرض بغير هدى. الجماعة الغربيين يقعد يدور على عظيم من عظمائهم، تلاقي سكير، عربيد، حشاش، زاني، عنده شذوذ، لكن اكتشف الجاذبية، شطر الذرة يطلع به السماء. والواحد من دول لو كان عندنا ما صلح أن يصب على واحد من أسلافنا وضوءه، يعني أعظم قامة في هؤلاء لا تسوي شراك نعل واحد عندنا. لكن نحن من لسوء حظنا لا نعرف قدر أسلافنا، فإحنا بنحاول أن احنا نلمع هؤلاء لهذا الجيل، لأنه إذا ارتبط بهم تأسى بهم، فإذا حدثت الأسوة تم الفعل كما ينبغي. ألم يقل الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فإذا كان لك من تتأسى به ضمنت استقامة العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.